أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثاني: في اختبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. تم الكلام في الفصل الأول وهو في بيان الماهية. شرع السيد العلامة قدس سره في بيان الفصل الثاني وحاصله في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط باعتبارات الماهية، وهذا المبحث بحث بشكل مفصل في علم الفلسفة وكذلك في علم الأصول، حيث هناك في مبحث الإطلاق والتقييد بحثت مسألة اعتبارات الماهية، وقد ذكر السيد الشهير الصادق رضوان الله تعالى عليه في حلقاته وتحديدا في الحلقة الثالثة ما يرتبط باعتبارات الماهية، وأيضا الشيخ المظفر تطرق إلى ذلك في أصول الفقه. إذن هذا المبحث يمكن أن يراجع من خلال ما دونه الفيلسوف ومن خلال ما دونه الأصولي. اعتبارات الماهية: هل أن العقل يعتبر الماهية ويلحظها لحاظا واحدا، أم يمكن أن يلحظ العقل ماهية من الماهيات كماهية الإنسان أن يلحظها من زوايا متعددة فتكون الماهية لها عدة اعتبارات؟ مثلا إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، يمكن للعقل أن يلحظ ماهية الإنسان من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أن يلحظ ماهية الإنسان مقيدة بالعلم، فيقال إنسان عالم، وهذا اللحاظ هو المعبر عنه لحاظ بشرط شيء، إنسان بشرط انضمام العلم إليه، بشرط الخصوصية. الزاوية الثانية أن يلحظ الإنسان مع عدم العلم، فيقال إنسان غير عالم، وهذا اللحاظ هو المعبر عنه لحاظ بشرط لا، بشرط عدم العلم. وأخرى نلحظ الإنسان لا بشرط من حيث أنه عالم أو من حيث أنه ليس عالما، يعني مطلق ماهية الإنسان ليست مقيدة لا بالعلم، لا بشرط شيء، ولا مقيدة بعدم العلم أي بشرط شيء، مطلق ماهية الإنسان، وهذا هو المعبر عنه الماهية لا بشرط من حيث العلم ولا بشرط من حيث عدم العلم. وهذا لا يختص بالماهية، إذ يمكن أن يلحظ العقل الوجود كذلك من زوايا متعددة، وهذا ما قدمناه في أول دراسة الفلسفة. قلنا العقل تارة يلحظ الوجود بشرط شيئين، وهو الوجود المحدود، وأخرى يلحظ الوجود بشرط لا، أي بشرط عدم الحد، وهو المعبر عنه بالوجود المطلق المختص به الله تبارك وتعالى، لأنه لا حد، لا حد له. وأخرى يلحظ الوجود لا بشرط من حيث الحد وعدم الحد، وهو مطلق الوجود الذي هو موضوع فلسفتي. أو بتعبير العرفاء، إذا لاحظنا الوجود بشرط لا، أي بشرط عدم الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، إذا لاحظنا الوجود مع غض النظر عن الأسماء والصفات، هذا هو المعبر عنه بالوجود الواحد، مرتبة الأحد، عفوا الوجود الأحد، يعني لحاظ الذات من دون الأسماء والصفات. وإن لاحظنا الذات، وإن لاحظنا الوجود عفوا مع الأسماء والصفات، أي بشرط شيئين، فهذا هو المعبر عنه بالمرتبة الواحدية، مرتبة الأسماء والصفات. وإن لاحظنا الوجود لا بشرط من حيث الأسماء والصفات، هذا هو المعبر عنه بالوجود الساري المنبسط، الهوية السارية. إذا ما أريد أن أصل إليه أن الوجود كما يلحظ من زوايا، كذلك الماهية يمكن أن تلحظ من زوايا. تقرير تلك اللحاظ، صياغة ضابطة ذلك اللحاظ، أن يقال التالي: الماهية إذا لوحظت مع ما هو خارج عنها، يعني لوحظت بالنسبة إلى ما يعرض عليها، ماهية الإنسان يعرض عليها العلم والكتابة والضحك وما شابه ذلك، إذا لوحظت الماهية بالنسبة إلى ما هو خارج عنها بالنسبة إلى غيرها، فهنا شقان بالرسم الشجري. الشق الأول: إما أن تكون الماهية مطلقة بالنسبة إلى ذلك الغير، وهذا هو المعبر عنه لا بشرط، مثاله: ماهية الإنسان مطلقة من حيث العلم وعدم العلم، يعبر عنها ماهية لا بشرط، يعني لم يؤخذ فيها شرط، لا شرط العلم ولا شرط عدم العلم، ولا شرط عدم العلم، لا بشرط، وهي المعبر عنها بالماهية المطلقة. الشق الثاني: قلنا إما أن تلحظ الماهية بالنسبة إلى ذلك الغير مطلقة أو لا. إذا لم تلحظ مطلقة، أيضا هنا على قسمين: إما أن تكون مقيدة بذلك الغير، يعني ماهية الإنسان مقيدة بالعلم، فهذا هو المعبر عنه بالماهية بشرط شيئين، ويعبر عنه بالماهية المخلوطة، لأنه انضم، أو الماهية منضمة، انضم العلم أو انضم ذلك الغير إلى الماهية، الماهية المخلوطة. أو لا، يعني بشرط عدم العلم ألا تقيد بذلك الغير، وهي الماهية بشرط لا، ويعبر عنها بالماهية المجردة. هذا فيما يرتبط باعتبارات الماهية. قال: للماهية بالإضافة إلى ما عداها، ما عداها ما هو خارج عن ذاتها، مما يتصور لحوقه. هذا قرين على أن المراد مما عداها ما هو خارج عنها، وإلا الأمر الذاتي بالنسبة إلى الذات لا يقال لاحق، بل هو عينه أو جزءه. ثلاث اعتبارات: إما أن تعتبر الماهية بشرط شيئين كماهية الإنسان بشرط العلم، أو بشرط لا كماهية الإنسان بشرط عدم العلم. إذا ما هو الفرق بين بشرط شيء وبشرط لا؟ كلاهما شرط، لكن الأول شرط العلم والثاني شرط عدم اللا علم. أو لا بشرط شيئين، لا بشرط شيئين يعني لا بشرط من حيث العلم ولا بشرط من حيث عدم العلم. أنا دائما أقرب الفكرة بهذا المثال، أقول تارة أقول للطالب الأول: حضورك إلى الدرس مشروط بوجود الكتاب معك. فالحضور مشروط بشرط شيئين وهو حضور الكتاب. الطالب الثاني ماذا أقول له؟ حضورك إلى الدرس مشروط بشيء، لكن ما هو الشرط؟ عدم وجود الكتاب معك، هذا المعبر عنه بشرط لا. أما الطالب الثالث أقول: لك أن تحضر مطلقا، كان الكتاب معك أو لم يكن، هذا المعبر عنه لا، لا شيء. أريدك فقط أن تحفظ هذه النقطة جيدا، لا بشرط فيها، لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم، لا بشرط من حيث وجود الكتاب وعدم وجود الكتاب، ولكن لا بشرط أخذ فيها الإطلاق. يعني حضور الدرس بالنسبة لك أيها الطالب مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني إن جئت بالكتاب تحضر، إن لم تأتي بالكتاب أيضا هذا هو الإطلاق. يعني لا، حضورك ليس مقيدا لا بقيد ثبوتي وهو قيد وجود الكتاب، ولا بقيد عدمي وهو عدم وجود الكتاب. فإذا لم يكن حضورك مقيدا، إذا حضورك ماذا سوف يكون؟ أكمل العبارة. أحسنتم، مطلق. إذا احفظ هذه النقطة، أن لا بشرط هنا أخذ فيها الإطلاق ملحوظة بنحو مطلق. عبر هكذا تعبير: أن لا بشرط ملحوظ فيها الإطلاق، أما البشرط شيء ملحوظ فيها التقييد، والبشرط لا أيضا ملحوظ فيها التقييد بلا. قالت: والقسمة حاصرة. وجه الحصر ما هو؟ كما قدمنا يدور بين النفي والإثبات. قسمة ثنائية: الماهية بالنسبة إلى غيرها إما أن تكون مطلقة فهي لا بشرط، أو لا، هنا قسمان، إما أن تكون مقيدة بشرط شيء، أو لا، لا بشرط، عفوا بشرط لا. أما الأول أي بشرط شيء، فأن تؤخذ، من الذي تؤخذ؟ فاعل تؤخذ الماهية، بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات. الخصوصيات يعني الأمور العرضية، وليس المراد من الخصوصيات الذاتيات، لأن الكلام في بشرط لا، والبشرط لا لا يجوز الذاتي أن يسلب عن الذات، سلب الشيء عن نفسه غير جائز. قال: لما يلحق بها من الخصوصيات. خصوصيات يعني خصوصية العلم والضحك والكتابة وما شابه ذلك. فتصدق الماهية على المجموع. ما هو المجموع؟ يعني الذات والخصوصية. إذا أخذت خصوصية العلم مع في الإنسان، صدق الإنسان على من؟ على زيد العالم، على الذات ذات الإنسان والعلم. صدق على المجموع، يعني الذات والخصوصيات. كالإنسان، ما هي الإنسان؟ المأخوذ مع خصوصية كونه زيد، هذا الإنسان هو زيد. فيصدق، من الذي يصدق؟ الإنسان عليه على زيد. قلنا هذا ماذا يعبر عن؟ بالماهية المخلوطة، لأنه اختلط معها خصوصية. وأما الثاني فأن الثاني ما هو؟ بشرط لا، فأن يشترط معها ألا يكون. إذن هناك شرط، لكن ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون معها غيرها. وهذا يتصور على قسمين، أحدهما، خلي الثاني نقرأ بعدين. قال وأما الثالث، ما هو الثالث؟ لا بشرط. فأن لا يشترط معها، أي مع الماهية، شيء، بل تؤخذ مطلقة. هذا القيد مهم، لأن سوف يأتينا إن شاء الله ماهية لا تؤخذ لا بشرط شيء، ولا بشرط لا، ولا بشرط بنحو الإطلاق، بل تؤخذ مطلقة مع تجويز أن يقارنها شيء أو لا يقارن. يعني نلحظ الإنسان لا بشرط من حيث العلم أو من حيث عدم العلم، يجوز أن يقترن بالعلم ويجوز أن لا يقترن بالعلم. هذا هو المعبر عنه بالماهية المطلقة. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيئين، يعني الإنسان بشرط كونه عالما، قلنا يعبر عنها بالماهية المخلوطة، وتسمى المخلوطة، أو في كلمات العرفاء تسمى بالماهية المحلات، لأن ماهية الإنسان تحلت بالعلم بالخصوصية. والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا، وتسمى المجردة، وفي كلمات العرفاء تسمى بالتخلية بالمخلاة، لأنها تخلو عن الخصوصية. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. نرجع إلى الثاني. وأما الثاني أي بشرط لا، فأن يشترط معها أن لا يكون معها أي مع الماهية غيرها. وهذا يتصور على قسمين. هنا عندما يقول يتصور على قسمين، لا تتوهم أنها تنقسم إلى قسمين، تتصور على قسمين تقال بنحو المشترك اللفظ على معنيين، لا أن بشرط لا له قسمان. تفهمتم؟ قد توهم العبارة أن بشرط لا على قسم، يعني له قسمان كتقسيم مثلا الكلمة إلى اسم وفعل. لا، البشرط لا بنحو المشترك اللفظي تقال على معنيين، هذا معنى على قسمين. ما هما هذين القسمين؟ ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول إذا قيل بشرط لا، يعني أن نلحظ الماهية من حيث هي ليست إلا، يعني لا نلحظ إلا ذات وذاتيات الماهية، فهي من حيث هي لم يؤخذ فيها لا العلم ولا عدم العلم، لا الوجود ولا عدم الوجود، فهي بشرط لا من حيث هي ليست إلا هي. يعني أن نقصر النظر على الذاتيات، ماهية الإنسان لم تلحظ إلا الحيوان الناطق بشرط أن لا يكون معه شيء، أن لا يكون معه الوجود، أن لا يكون معه العدم، أن لا يكون معه العلم، أن لا يكون معه، أن لا يكون معه الكتاب ولا أي شيء آخر، ما هو خارج عنه. وهذه هي الماهية التي تقدمت في الفصل الأول. قلنا الماهية من حيث هي ليست إلا
هي،
لا وجود، لا عالمة، لا كاتبة، لا لا لا، يعني بشرط لا. ولهذا قال أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها. ما معنى يقصر النظر في ذاتها؟ يعني مع قطع النظر ما عما هو خارج عن ذاتها. نلحظ ماهية الإنسان بشرط أن لا يكون عالما، أن لا يكون كاتبا، وهكذا، وأنها ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم في الفصل الأول. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا عالما، لا كاتبا، لا نائما، لا شارما، ولا أي شيء آخر يعتبر خارج عن ذاتها. المعنى الثاني دقيق، التفت إليه جيدا، دقيق، يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة تحتاج منكم إلى انتباه، وهذه المقدمة سوف تتكرر في الفصل القادم، ولهذا هناك فقط أشير إليها. ما هي هذه المقدمة؟ الفهم. إذا جئنا إلى ماهية من الماهيات، مثلا ماهية الحيوان، يمكن للعقل بما أودع فيه من قدرة لحاظ الشيء من زوايا متعددة. العقل البشري يمتلك جملة من المهارات، مهارة الانتزاع كما في المعقولات الفلسفية، ينتزع عنوان العلية، ينتزع عنوان العلية، عنوان الإضافة، عنوان الفوقية، هذه مهارة انتزاع تسمى. عنده مهارة التجريد، أن يلحظ ماهية الإنسان مجرد عن كل خصوصية. عندنا واحد من المهارات تحدد اللحاظ العقلي، يعني للعقل قدرة أن يلحظ شيء واحد من زوايا. إذا لاحظنا ماهية الحيوان يمكن أن يلحظها العقل بلحاظين. التفت جيدا، المطلب دقيق ومهم، يأتيكم في مبنى الكفاية إن شاء الله، لكن ما يأتيكم في الكفاية البيان، يأتيكم هذه المصطلحات تأتيكم في الكفاية، أي في مبحث المشتق إن شاء الله. المشتق السيد الصار لم يبحث في أصوله، لا في الأولى ولا في الحلقة الثانية ولا في الثالثة. التفت جيدا، ماهية الحيوان يمكن أن يلحظها العقل لحاظين. اللحاظ الأول أن يلحظ العقل ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة. ما معنى ماهية تامة؟ الحيوان تمام ماهيته ما هي؟ جسم حساس متحرك بالإرادة، نقص شيء لم ينقص شيء. تمام ماهية الحيوان أنه جسم حساس متحرك بالإرادة. فإذا لاحظ العقل تمام وكمال ماهية الحيوان، أي لاحظ العقل ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة، الشيء التام، يعيش حالة الانتظار أو لا يعيش حالة الانتظار؟ لا يعيش حالة، لا ينتظر شيء، لأنه تام. الكامل لا ينتظر شيء، الناقص ينتظر. ماهية الحيوان إذا لاحظها العقل بنحو تام، وهي جسم حساس متحرك بالإرادة، إذن كل شيء يلحق هذه الماهية التامة يكون زائدا أو لا يكون زائدا؟ أحسنتم، يكون زائدا. ولهذا إذا لحق الناطق الحيوان يكون الناطق زائدا بالنسبة للحيوان. تقول كيف يكون زائدا؟ أقول لأن ماهية الحيوان ماهية تامة، فكل ما يلحقها ويعرض عليها يكون زائدا، كل ما يقترن بها يكون زائدا، منضم اليها ولكنه زائد عليها ليس جزءا منها. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، اذا انضم الناطق الى ماهيه الحيوان التامه، ماذا قلنا؟ الناطق يعتبر زائدا. اذا انضم ماذا سوف المعادله الفلسفيه ماذا سوف تكون؟ انتبه جيدا على اللوح، لاحظ. قلنا اذا لاحظنا ماهيه الحيوان على انها ماهيه ماذا؟ على انها ماهيه تامه، هنا التفت. اذا عندنا ماذا؟ عندنا حيوان. هذا الحيوان قلنا كل ما ينضم اليه يعتبر زائد، فإذا انضم الناطق، إذا عندنا حيوان انضم إليه الناطق، هذا الحيوان ماذا يصطلح عليه فلسفيا؟ يصطلح عليه أنه مادة، كاصطلاح يصطلح عليه أنه مادة. ومن ضم إليه يعني والزائد المنضم يصطلح عليه أنه صورة. المادة مع الصورة ماذا تعطينا؟ تعطينا شيء يسمى جسم. وحيوان مع ناطق ماذا يعطينا؟ هنا نريد أن نصل الخطوة الثالثة. هذه المادة، هذه المادة تعتبر جزءا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجسم. هنا الجسم وقع مركبا، والمركب عبارة عن جزئين، مادة وصورة. فالمادة جزء من هذا المركب، والجزء الآخر هو المنضم الزائد. هنا يأتي هذا السؤال، هل يمكن أن تحمل المادة على المجموع على المركب أو لا تحمل؟ نقول لا تحمل، الجزء لا يحمل على الكل. مثلا الإنسان هو بدن وروح، يعني المادة بدن، الصورة هي الروح. هنا هل يقال الإنسان هو البدن، يعني يحمل البدن على الإنسان؟ لا يقال الإنسان هو البدن، فالجزء لا يحمل على الكل. لماذا؟ لأن الجزء يغاير الكل، وشرط الحمل والاتحاد. إذا الجزء لا يحمل على الكل، جيد. هل يحمل الجزء على الجزء الآخر؟ هل تحمل المادة على الصورة؟ أيضا لا تحمل. لماذا؟ لأننا قلنا الصورة التي انضمت إلى المادة زائدة عليها، فإذا كانت زائدة إذن لا يوجد اتحاد بينها وبين المادة، وإذا لم يتحقق الاتحاد لم يتحقق الحمل، لأن الحمل هو الاتحاد. وهذا معنى أن هذا الجزء لا يحمل لا على الجزء الآخر ولا يحمل على المجموع المركب، فهو ملحوظ بشرط الحمل أو بشرط عدم الحمل، بشرط عدم الحمل. فالمادة لوحدت هنا بشرط ماذا؟ بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل، الإباء عن الحمل، المنع عن الحمل، تقبل الحمل، تقبل الحمل على جزيها الآخر المنظم، وتقبل الحمل على أحسنتم المجموع المركب منها ومن الجزء المنظم إليها. الآن وصلنا إلى العنوان اسمه بشرط، بشرط لا يعني بشرط إباء عن الحمل، بشرط عدم الحمل. هذا كله باللحاظ الأول، وهو إذا لوحظت ماهية الحيوان أنها ماهية تامة. أما إذا لاحظنا ماهية الحيوان بما هي ماهية مبهمة، مبهمة يعني عندنا حيوان مبهم، مبهم من حيث أنه إنسان، أنه بقر، أنه غنم، أنه فرس، لهذا نعبر بإما وإما، نقول الحيوان إما فرس، إما إنسان، إما غنم، إما بقر، إما سلك. إذا كان هنا الحيوان لوحظ مبهما، إذا ينتظر شيئا يرفع الإبهام عنه أو لا ينتظر؟ أحسنتم، ينتظر ما يرفع إبهامه. نقول فإذا انضم الناطق إليه، إذا انضم الناطق إليه رفع الإبهام أو لم يرتفع الإبهام؟ رفع الناطق الإبهام. إذا الناطق هو الذي يحصل الجنس، يحصله ويرفع إبهامه، يعينه. فإذا انضم الناطق إلى الحيوان تعينت الإنسان، وإذا انضم الصاهر إلى الحيوان تعينت الفرس، وإذا انضم الناعق إلى الحيوان تعين في الغراب، وهكذا. إذا هنا لاحظ معي الناطق انضم إلى الحيوان، الحيوان المدحوم لحاظا مبهما، هنا الناطق يكون زائدا أو يشكل هو والحيوان عنوان النوع، يشكل هو والحيوان النوع. بمعنى نقول الناطق إذا انضم إلى الحيوان تحقق النوع، الناطق إذا انضم إلى الحيوان تحقق الإنسان والإنسان نوع، الناطق إذا انضم إلى الأخوان، الصائر إذا انضم إلى الحيوان تحقق الفرس والفرس نوع. هنا الحيوان يحمل على الناطق أو لا يحمل على الناطق؟ يحمل على الناطق، قال الناطق حيوان. يحمل على الكل أو لا يحمل؟ يحمل، يقال الإنسان حيوان. إذن هنا لوحظ بشرط لا، بشرط عدم الحمل أو بشرط الحمل. نقول لا بشرط من حيث الحمل، لا بشرط، عبر لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث الإباء عن الحمل. نريد أن نخلص بهذه النتيجة. إذا لاحظت الحيوان بما أنه ماهية تامة، اصطلحنا عليه بأنه مادة، وإذا لاحظنا الحيوان بما أنه ماهية مبهمة، اصطلح عليه بأنه جنس، والجنس هو المبهم الذي من يحصله، من يرفع إقامه، من يعينه؟ الفصل. فالمادة تقابل الجنس، والفصل يقابل الصورة. وبعبارة دقيقة فلسفية لك أن تقول أن المادة هي الجنس، وأن الصورة هي الفصل. ولكن ما هو الفرق؟ نقول الفرق من حيث الاعتبار. إذا لوحظ بشرط لا، أطلق عليه أنه مادة، وإذا لوحظ لا بشرط أطلق عليه أنه جنس، كذلك في المقام بالنسبة للناظر. إذا لوحظ أنه بشرط لا، عبر عنه بأنه صورة، وإذا لوحظ لا بشرط، عبر عنه أنه فصل. وهذا ما تقدم في الجزء الأول في الأحكام السلبية للوجود. قلنا الوجود لا جزء له ولا جنس له. تقدم هناك هذه العبارة أن المادة هي الجنس وأن الصورة هي الفصل، والفرق بينهما بالاعتبار. ما بصار هذا واضح؟ الآن يتضح بعد التطبيق. إذا لاحظ نحن عندنا ماهية لا بشرط، عفوا ماهية بشرط لا. ما هي الماهية بشرط لا؟ متى ما لوحظت الماهية على أنها ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها، فلا تحمل ولا تحمل يعني بشرط لا. تفت جيدا لهذا المعنى. قال وثانيهما أن تؤخذ، انتبه للعبارة الدقيقة، أن تؤخذ الماهية، الماهية كماهية الحيوان وحدها. ما معنى وحدها؟ يعني بما هي ماهية تامة، جسم حساس متحرك بالإرادة. ما معنى وحدها سيدنا العلامة؟ قال يعني بحيث لو قارنها أي مفهوم مفروض كمفهوم النافق كان زائدا عليها. نحتاج إليه. كان زائدا عليها. لماذا يكون النافق زائدا على ماهية الحيوان؟ لأنها لوحظت بما أنها ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها. ما معنى زائد؟ يعني غير داخل فيها. من الواضح أن ماهية الحيوان الذي هي جسم حساس متحرك بالإرادة، النافق جزء منها وليس جزءا منها. ليس جزءا، ليس جزءا. لو حللنا الناطق، عفوا، لو حللنا الحيوان، ليس الحيوان إلا الجسم المتحرك الحساس بالإرادة، لا نجد معه الناطق، فالناطق زائد غير داخل فيها. النتيجة سيدنا العلامة ماذا يتفرع من هذا الكلام؟ ماذا يتفرع عن هذا الكلام؟ قال فتكون الماهية، الماهية الملحوظة لحاظا تاما، إذا قارنها، قارنها يعني قارن الماهية جزء، قارنها جزءا من المجموع. هذا جزء من المجموع، اتركها الآن لا تقرأها حتى العبارة تتضح. فتكون الماهية مادة، يعني ماهية الحيوان مادة، يصطلح عليها بأنها مادة. تكون مادة، متى تكون مادة؟ إذا لوحظت بما هي ماهية تامة. خب أيضا بالإضافة إلى أنها مادة، تكون جزءا من المركب، المجموع للمركب. المركب ما هو؟ الجسم. الجسم هو المركب، تركب من ماذا؟ من مادة وصورة، يعني من الحيوان والناطق، من البلد والروح. إذن هذه الماهية أولا أصبحت جزءا من مجموع، وثانيا هي مادة. فتكون الماهية، تكون الماهية جزءا من المجموع، متى؟ إذا قارنها، إذا انضم إليها الناطق، أيضا تكون مادة. مادة لما؟ له، له يعني للمقارن. غير محمولة عليه. لاحظ، يعني هذه المادة لا تحمل على الجزء الآخر المقارن. لماذا لا تحمل؟ السؤال. لأنه زائد، لأنه المفروض أنه زائد، وإذا كان زائد إذا لا يوجد الاتحاد. وأيضا لا تحمل على المجموع، إذا هذه المادة لا تحمل على المقارن، الجزء المقارن، الجزء المنضم. ولا تحمل على المركب على المجموع. فلا يقال الروح بدن ولا يقال الإنسان بدن. فلا يقال الناطق حيوان ولا يقال الإنسان حيوان. بعبارة أخرى لك أن تقول سوف تكون نسبة الصورة يعني الجزء المقارن إلى الماهية أي المادة نسبة الحال إلى المحل. فالناطقية حلت في الحيوانية فالمادة هي المحل ومن ضم إليها هو الحال. ماري واضح هذا المعنى؟ إذن نلملم المطلب. طب إلى حد الآن السيد العلامة ما أوضح وين كلمة بشرط لا غير محمولة عليه، يعني بشرط لا من حيث الحمل. هذا كله اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني ما هو؟ إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية مبهمة. اللحاظ الثاني بما هي ماهية مبهمة يعبرون عنها ماهية منتظرة. إن تنتظر رفع الإمام تنتظر التعين. إذا انضم إلينا الناطق هو الذي يعينها. ولهذا قرأنا أن الفصل يحصل الجنس والجنس مبهم. هنا يصطلح على الحيوان أنه جنس. إذا السؤال هكذا يأتي وهو خلاصة المطلب: متى يكون الحيوان مادة؟ متى يكون الحيوان جنسا؟ نقول إذا لاحظت الحيوان بما هو ماهية تامة يكون مادة، والناطق يكون صورة. ومتى لاحظت الحيوان أنه مبهم يحتاج إلى تحصيله سمي جنسا والمحصل يسمى فصلا. إذا لاحظت أن المادة هي الجنس وأن الصورة هي الفصل، ولكن متى ما لاحظت الحيوان بما هو تام وما ينضم إليه خارج عن زائد غير داخل فيه ومعه نقول هذه هي المادة. أما إذا لاحظت أنها مبهمة تحتاج إلى تحصيل يحصلها فصلها وهي جنس. وإذا كانت مادة، المادة لا تحمل على الجزء ولا تحمل على المجموع فهي بشرط لا من حيث الحمل. لهذا هذا معنى آخر للبشرط لا. تفهمتم جيدا؟ قال في القسم الأول هذا قرأناه، قال والماهية هي التي هي المقسم للأقسام. هذا يأتي الكلام عليه لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا لاحظ معي هذا المطلب الذي شرحناه يجب وجوبا عينيا فقهيا أن يبقى في ذهنكم إلى غد وإلى بعد غد بتمامه بشراشره. أما ما بعد غد ما بعد حيفا فهذا على نحو الوجوب الكفائي، وإن كان حتى هناك العين لا يسقط. فالمطلب لا يسقط بأي حال من الأحوال، شأنه في الصلاة. تمام الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد.